حقيقة أنا عندي ملاحظة وحيدة كده للأستاذ الأخير عن الطرح، اللي هي بتتعلق ب مسألة اليقين. وأنا الحقيقة ما عندي سؤال محدد، لكن لاحظت إنه طبعا هو من الناس اللي بيؤمنوا بالوحدة، وحدة الوجود، اللي هي النظرة المطلقة للأشياء، النظرة المطلقة بمعنى إنه ما بيؤمن بالجزئيات البسيطة. وعشان كده هو بيفرق بين حاجة اسمها العلم الظاهري والعلم المطلق. طبعا احنا عارفين على أنه العلم الظاهري اللي هو الأشياء الجزئية، والأشياء الجزئية طبعا بتعتبر حقائق، يعني مش حقائق، يعني هي مسألة حسية. والمسائل الحسية طبعا في تفسير ناس وحدة الوجود هي مش حقائق سرمدية، بمعنى انها متغيرة باستمرار. ولذلك هم بيقولوا الحكاية دي اللي هي بيسموها العلم الظاهري، والعلم الظاهري طبعا علم غير حقيقي. طبعا انا لاحظت حاجة، طبعا بحكم اني مثلا قريت بعض الكتب لبعض الفلاسفة، لقيت على انه في بعض الفلاسفة بيحاولوا يفرقوا بين الأشياء اللي لها وجود حسي وهي مثلا متغيرة. وعشان كده معرفتنا لها بتكون معرفة بتاع أطراف، مش معرفة بتاعة يقين. أما المعرفة الحقيقية أو المعرفة بتاعة الأشياء اللي هي المعرفة اللي يكون لها مثال أو وجود مطلق، فهل في صلة أو في تأثير متبادل بين تفكير وحدة الوجود وبين التفكير بتاع الوجود السرمدي اللي ما بيؤمن بالاشياء الظاهريه واللي تعتبر وجود وجود غير حقيقي، ولا كيف؟ فدخلنا على التوضيح بسيط من الصدر.
شكرا اولا وحده الوجود بتحتاج لكلمتين، في ناس كثيرين بينكروها وناس بيفتكروها فلسفة، وبعض ناس الدين حتى ينعوها على التصوف. مش ناس الدين، أنا ما أفتكر ناس الدين بالصوف، لكن عندهم مذهب في الدين يعني يجروا على الصوفية إلى الحدود اللي يتهمون بأنهم هم خربوا الدين لقولهم بوحدة الوجود. وحدة الوجود هي التوحيد، لأنه الوجود خالق واحد والخلق مظهر للخالق. زي مثل ما الصنعة ما تدل على الصانع في مدى من المدى، زي الترابيزة دي مثلا، إذا أنا نجار وفي الدامر قد أعرف أن دي نجارة فلان. بعض النجارين ممكن يوافقوكم على الكلام ده ويقول لكم، يعني بعض النجارين يعرفوا صنعة بعض لما نشوفه. وطبعا الصنعة تدل على الصانع في مستوى من المستويات، على الأقل تدل على أنه جيد أو متوسط أو ما عنده مهارة في الصنعة. والوجود خلق، دي العبارة اللي احنا بنقولها في اللغة العربية، لكن هو في الحقيقة مظهر. فالوجود هو مظهر الله، الوجود المحسوس الملموس هو المظهر الإلهي. وربنا في إطلاق ما بيعرف، لأنه ما عنده شبيه، ما عنده تاني. ربنا في ذاته ما عنده تاني. لنعرفه تنزل لنا في مراتب القيود، لأنه عقولنا ما بتعرف شيء ما قيدته بالفهم. ولذلك ربنا قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا، بالعلة في خلق الأزواج. من تنزل الأولان في إطلاقه نزل إلى العلم، الذات تنزلت إلى العلم، تنزلت إلى الإرادة، تنزلت للقدرة. المراحل دي في العالم المريد القادر بها ظهر الوجود. وما القدرة في حقيقتها إلا المظهر الملموس للعلم. القدرة هي المظهر الملموس للعلم. يعني ربنا باسم العالم أحاط بالمخلوقات كلها علما، وب اسم المريد حصر علمه في صورة محددة، وباسم القادر أبرز الصورة المحددة للوجود المجسد. فكانك يمكنك أن تقول أن الوجود المجسد هو علم الله جمد وتجسد. هنا تجي العبارة أن الصوفية يقولوا ما في الكون إلا الله، ما في الكون إلا الله ذاته وأسماءه وصفاته، ده معنى قولهم ما في الكون إلا الله. ووحدة الوجود لوحدة الصانع ده، وهذه أصل التوحيد في الحقيقة. والناس اللي بينكروها بينكروها لضعف في التوحيد. تجي مسألة الظاهر اللي سأل عنها السيد، الظاهر أصله عشان يدلنا على الباطن، يعني خلق الله ليدلونا على الله. ربنا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق، اللي هي الوجود الظاهر ده في الأرض في السماوات، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هيجي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فيبقى الظاهر يسوقنا للباطن، الظاهر متعدد لأنه بتعطينا إياه الحواس، يعني الترابيزة والميكروفون والريكوردر ده والأرض والموية كل شيء عنده يعطينا معنى يختلف عن الثاني. لكن في أصل الوجود الأصل واحد النشأ منه. حتى العلم التجريبي في الآخر لما انفجر الطاقة الذرية ظهر أن الوجود كله بيتحلل لطاقة، أن المادة دي مظهر لطاقة قوة. القوة كونها معروف قوانين معروفة، كونها مجهول قوانين معروفة. الكهرباء مثلا معروف قانونها كيف تولد وكيف تقاد بالسلك ده وكيف الإنسان ينتفع منها بدون ما ينضر، لكن الكهرباء في حقيقتها ما معروفة ولا حد بيعرفها ولا العلم بيستطيع أن يصل لكونها. فكان الوجود مظهره بسوقنا لحقيقته، والمظهر يدي التعدد. بعدين يجي التوحيد عشان يسوق الأشياء المتعددة دي كلها للوحدة، الأشياء المتعددة دي كلها يسوق للوحدة، ده معنى التوحيد. ونحن لما نكون ما موحدين نشوف بعض الوجود ضدنا، بعض الوجود عدونا، ولذلك نعيش في عداوات وفي خوف وفي قلق مستمر. الموحدين يجدوا في كل شيء رحمة الله السائقاهم لله بلطف. الموحد بالمقدر على التوحيد ينسق بين الأشياء المتعددة والمتباينة والمختلفة، واللي هي بعضها أعدانا وبعضها نرتب عدونا وصديقنا، لكن الموحد عنده كل شيء بيد الله. والله خلق الكون للإنسان، إذا كان الكون ظهرت لنا فيه عداوات وأمراض وفقر لأننا ما مشينا لي الله، العداوات دي عشان تردنا لي الله. هيجي التوحيد من هنا. والظاهر مثلا في المعرفة يقع عندنا نحن في عند الصوفية يقع في مستويين، ظاهر الحياة الدنيا وظاهر الشريعة، والباطل هو الأسرار الإلهية. سنريهم آياتنا في الآفاق للظاهر وفي أنفسهم للباطل حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني تقدير الله وحكمة الله، يعني الله الحق. الظاهر والباطل هو الحق، لأنه ما خلق السماوات والأرض باطل، ما خلقناهما إلا بالحق. ربنا يقول عنه كده. هنا الإنسان البقيف مع علم الظاهر بس ما بيصلي حاجة، ما بيصلي نتيجة، جاهل، عند الله يسمى جاهل. ولذلك يقول هناك وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فسمى أهل الظاهر ما بيعلم، بيعلم وما بيعلم، لا يعلمون قال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا علم ما عنده قيمة، ما عنده نفع، مهما كان علمك بآيات الكون إذا ما ساقتك لآيات الأسرار الإلهية يبقى ده ما عنده قيمة، ده علم ظاهر عندهم. وده عند الصوفية برضو يسموه كشف ظلماني. قد أنت تعرف أسرار الوجود، تعرف أسرار القمر والمادة المركب منها، وتعرف أغوار المحيطات، وتعرف قمم الجبال، وتعرف أسرار المادة الصور المعروفة في قوانين المادة، لكن ده كل ما هو علم. ولما الإنسان يموت يموت وقلبه فاضي منه، خلوا عقله فاضي منه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم. بعدين علمه علم الظاهرة الثاني اللي هو علم الشريعة. علم الشريعة يتم علم الظاهر، علم الظاهر ده يسوق للباطن زي ما آيات الكون تسوق لله. لو كان الإنسان مبتدي وعاقل برضه قد تضله، يعني ناس يشوفوا الكون يقول الكون ما عنده خالق، المادة أوجدت نفسها ضلوا بها، مع أن البداهة تقول أنه ما في شيء بيوجد نفسه. فهنا الظاهر يضل بالصورة دي في ظاهر الكون. كمان الشريعة برضه إذا كان الإنسان ما استطاع أن ينتفع بالشريعة ليصل للحقيقة، صاحب علم ظاهر وعلمه ما عنده قيمة، لأنه الشريعة طريق، الشريعة زي المدخل، والدين هو داخل الدار دي. ما ممكن أن تجيب في المدخل داك وتنتهي. إذا أنت قاصد الدار لابد أن تدخل من المدخل على الدار. فإياك العبارة، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بالشريعة علمه الله الحقيقة، والحقيقة هي باطن أسراره وألوهيته. واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا يعني اعملوا بالظاهر، اعملوا بالشريعة، يعلمكم الله الحقيقة. اذا كان انسان عمل بالشريعة ما وصل للحقيقة، ده الكلام الكبير اللي قلناه، ان الذنوب ما فيها لا اله الا الله. اي عابد من العباد اذا كان اخلاقه ما اخلاق اسلام، عبادته خطأ وشريعته تبقى زي الشجرة اللي بتلد الشوك ما بتلد فاكهة، تلقى أنه عبادته كثيرة وحالته كثيرة، لكن يغش الناس ويهير الناس ويقبض على الناس وتصل النساء من الناس، ده شوك، ده شريعته غلط، مش الشريعة هي غلط، شريعته هو في تطبيقه غلط. هذا سموه علم الظاهر بالصورة دي برضو ما ينفع، وعنده أنه يسوق إلى الفسوق. كثير من العلماء المهم ما عندهم ورع يأكلوا الدنيا بدينه، يفتوا الحكام ليمسجلوا لنا المثل اللي يجدوا هم من الفتاة ما يجدون. وعندهم أنه إبليس عالم لكن صاحب علم ظاهر ما عنده تقوى، قال أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين. فهو في مدى الظاهر في خلقته هو من النار ومن خلقه هذا من الطين عالم، لكن لأنه متقي ما عرف أنه الطين أكرم عند الله من النار، فقعد يجادل على مستوى الظاهر فضل وأضل. هذه مسألة الظاهر والباطن. نديك فرصة أخيرة
لأحد السائلين،
تفضل. الشيخ محمد طه يقول على أن تعدد الزوجات في الوقت الحاضر يعني تغير بخلاف في الزمن الأول وهو زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والآن التغير اللي هو بيتكلم عنه يحتمل يعني 75% بالنسبة للناس في الأرياف في الحالة البدائية ذاتها ما تغيرت حالتهم أبدا. ثانيا بيقول على أن المرأة هي الزوج نفسها والمهر ما شرط بالنسبة، فهل يجوز للمرأة أن تختار أي إنسان بطريقة خاص وتجيب زوجته عنده بقول لهم أنا زوجت فلان ده بدون مهر بدون أي حاجة؟ فدايل يورينا في هذه الحالة. ثانيا فلن عند النساء بره في الأرياف يعني الواحد بياخذ 3 نسوان و4 نسوان، فدي حاجة عندنا اعتيادية، والمسكين بياخذ بنت الغني والغني بياخذ بنت المسكين. فالآن في إنسان ياخذ مسكين يرجع يكون غني، وفي إنسان يأخذ غني ويكون فقري. الفضل فضل المرأة المتعلمة، فالفضل للزواج معناه دار يأخذ ذاك الدين، فمعناه النساء المتطورات الآن يعني كل المتبرجات عن الدين من كل نواحي. بالناحية الثانية فمعناه المرأة يعني طالما هو بقت لها حق الزواج وبقت هي كفأة، فهل الزول من الزوج هذا النفقة سيب عليك ما تجيب على المسكينة لدرجة المرض ذاته أم لا؟ فنريد الإجابة عن هذا. أي مسألة أنه الأصل الواحد يعني ما شرط يكون يعني موضوعنا نحن في شريعة الوقت الحاضر يجب أن يكون كذا. نحن نتكلم عن التبشير بأصل الدين. أصل الدين فيه الزواج بالواحدة. يمكنك أنت أن تقول الوقت ما جاء لذا أو ترى أن الوقت جاء. لكن نحن عندنا أن الوقت جاء لأنه في قمم من البنات اللي تعلمن في مستوى تخرجن مع زميل في جامعة في مستوى قد تكون هي أحسن منه. فكأنه إذا أنت ترى أن أصل الدين هو أن يكون في تعدد وأن البنت دي ما عندها إلا أن تكون واحدة من أربعة، أنت بتكلم ناس أذكياء كأنك بتطردهم من الدين وبتصرفهم عن الدين. فنحن بنتكلم بالتبشير بأصل الدين. فيبقى الرد على الشيخ في مسألة التعدد أن الأصل الواحد والفرع قائم على التعدد. النقطة الثانية، هل يصح للمرأة أن تزوج نفسها لأي زوج أي رجل؟ نحن قلنا لا، لأن أصل السادة الحنفية اشترطوا أنها تزوج نفسها للكفو بمهر المثل، والكفاءة عددناها في الدين وفي الإسلام وفي النسب وفي الحرية وفي المال وفي الحرفة. فإذا هي مقيدة كأنها في قانون، هي تحسن التصرف فيه تكون عمل صحيح، أساءت التصرف عمل باطل. نحن نتكلم عن الوصول للصورة دي، ونحن من دعاة أنه بنت الغني يتزوج الفقير. نحن من دعاة محو الطبقات دي، ولذلك بنتكلم عن التطوير. لكن في الماضي الكفاءة الحنفية قرروها في 6 أشياء لهم فيها حكمة عجيبة جدا في المجتمع، ويجب أن تكون محترمة لكن ما يجب أن تدخل العهد المقبل، ودي الدعوة للتطوير دائما من هنا.
أخيرا سادتي أسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر نيابة عنكم للأستاذ الكبير محمود محمد طه على هذه المحاضرة القيمة. كما أود أن أشكركم نيابة عن أسرة نادي الرابطة على تكرمكم بالحضور والاستمتاع بهذه المحاضرة القيمة، ولكم جزيل الشكر والتقدير. أرجو